بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
دراسات من العالم الإسلامي للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين.
الشريط الثالث،
صفحة 67، الفصل الدراسي الثاني. صفحة 68، الفصل الرابع، التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. صفحة 69، التكامل الاقتصادي، مقدمة. لم تحقق التنمية في أقطار العالم الإسلامي النتائج المطلوبة، فلا زالت هذه الدول تعاني من مشاكل التخلف والتبعية، والتي تظهر بوضوح في تدني مستوى معيشة سكانها وانفرادها برباط اقتصادي مع الاقتصاديات الأجنبية وخصوصا الغربية منها بشكل أقوى من ارتباط بعضها مع بعض. فالدول الإسلامية بحاجة إلى التعاون فيما بينها لتحقيق رقيها واستقلالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالتعاون بين الدول الإسلامية أمر ضروري تقتضيه الظروف الاقتصادية المتشابهة والمصالح المشتركة والأواصر الدينية ومستقبل هذه الدول بصفة عامة لتقوية قدراتها الإنتاجية وتقليل اعتمادها على العالم الخارجي وتكوين جبهة ضد أعدائها. ونحن في عصر التكتلات السياسية والاقتصادية، وفي مرحلة تتصارع فيها الدول الكبرى، مما يجعل دول العالم الإسلامي وخصوصا الدول الفقيرة والصغيرة الحجم منها عرضة لضغوط هذه الدول وابتزازاتها المستمرة. فالتعاون في إطار ما يعرف بالتكامل الاقتصادي يعتبر أحد الحلول الممكنة للكثير من المشاكل التي تواجه دول العالم الإسلامي. ومن الملاحظ أن صادرات الدول الإسلامية وثرواتها تكون وجهتها بنسبة كبيرة إلى الدول المتقدمة صناعيا. ما المقصود بالتكامل الاقتصادي؟ يقصد بالتكامل الاقتصادي التعاون الذي يتم بين دولتين أو أكثر ضمن إطار معين بهدف إيجاد منافع أكثر لكل دولة من الدول الآخذة بالتكامل. فوائد التكامل: تبرز أهمية التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي من خلال المنافع التي يمكن أن تتحقق لأطراف التكامل نتيجة لذلك. ومن أهم مزايا التكامل أنه، صفحة 70، 1، يساعد على تدعيم أسس التعاون بين الدول الإسلامية. 2، يعزز المكانة الدولية للدول الآخذة بالتكامل. 3، يقلل من تبعية الدول الإسلامية للنفوذ الأجنبي. فالتكامل يعطي ثقلا لهذه الدول ويحقق لها مركزا قويا في مضمار المساومة التجارية والتعامل مع الاقتصاديات الخارجية، وبالتالي حماية ثرواتها والتصدي للضغوط التي تمارس من قبل التكتلات الأخرى. 4، يسمح بإقامة المشاريع الإنتاجية ذات الحجم الكبير، وذلك بسبب اتساع السوق، وهذا يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، لأن التكلفة ستتوزع على عدد كبير من الوحدات الإنتاجية، وبالتالي ينخفض نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف. فإذا نظرنا إلى أقطار العالم الإسلامي فسنجد أن الغالبية لا تمتلك بمفردها السوق الأمثل للنمو الاقتصادي الذي يوفر الطلب الكافي لإقامة المشاريع الإنتاجية الضرورية للتنمية. فإذا أقيمت صناعات ذات أحجام كبيرة كالصناعات البتروكيماوية في المملكة ودول الخليج، فلا بد لها من الاتجاه إلى الأسواق الخارجية لتسويق منتجاتها، وهذا ما يجعلها عرضة للضغوط الأجنبية وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ولهذا فإن توسيع السوق المحلية بضم أسواق دول العالم الإسلامي مع بعضها في إطار التكامل وسيلة للتعويض عن ضيق السوق المحلية. صفحة 71. ومن فوائد توسيع السوق أنه يكثف عملية التصنيع ويعجلها، كما يشجع على قيام صناعات متعددة وبأحجام كبيرة ذات إنتاجية عالية وتكاليف منخفضة نسبيا. 5. يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي لدول العالم الإسلامي، فانفتاح أسواق العالم الإسلامي على بعضها يشكل سوقا كبيرة لتصريف المنتوجات الإسلامية، وهذا يشجع على التوسع في النشاطات الزراعية والصناعية لإنتاج ما يحتاجه العدد الكبير من السكان من مواد غذائية وما تحتاجه الصناعات من مواد خام، وبالتالي يقل اعتمادها على الاستيراد من الأسواق الخارجية. 6. يؤدي إلى ظروف مناسبة للأخذ بمبدأ التخصص التكاملي، بحيث يتخصص كل بلد في إنتاج السلع ذات الجدوى للاقتصاد المحلي والاقتصاد هذه الدول. 7. يدفع الشركات الأجنبية إلى إنشاء فروع لمشاريعها داخل مجموعة الدول المتكاملة، وذلك تحاشياً للرسوم الجمركية الموحدة العالية التي تضعها هذه الدول تجاه صادرات الدول الأخرى إليها، وللاستفادة من سعة السوق وزيادة الطلب، إضافة إلى العوامل الأخرى كتوافر الأيدي العاملة والمواد الأولية والتي تتوافر نتيجة للتكامل. 8. يساعد على تطوير التجهيزات الأساسية كالطرق ووسائل الاتصالات والخدمات التعليمية والصحية والمصرفية. إذن لو لخصنا فوائد التكامل نقول إنها أولا أنه يساعد على تدعيم أسس التعاون بين الدول الإسلامية، 2. يعزز المكانة الدولية للدول الآخذة بالتكامل، 3. يقلل من تبعية الدول الإسلامية للنفوذ الأجنبي، 4. يسمح بإقامة المشاريع الإنتاجية ذات الحجم الكبير، 5. يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي لدول العالم الإسلامي، 6. يؤدي إلى ظروف مناسبة للأخذ بمبدأ التخصص التكاملي، 7. يدفع الشركات الأجنبية إلى إنشاء فروع لمشاريعها داخل مجموعة الدول المتكاملة، 8. يساعد على تطوير التجهيزات الأساسية. مدى الحاجة إلى التكامل الاقتصادي بين أقطار العالم الإسلامي؟ هناك عدد من المبررات التي تدل بوضوح على مدى الحاجة إلى التعاون والتكامل بين أقطار العالم الإسلامي، ومن أهم هذه الأمور صفحة 72. 1. انخفاض مستوى المعيشة لمعظم سكان العالم الإسلامي، حيث تنتشر مظاهر الفقر والبطالة وترتفع نسبة الأمية ويتفشى الكثير من الأمراض وتنخفض بالتالي إنتاجية الفرد، فالتعاون بين دول العالم الإسلامي من خلال التكامل يساعد على تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الدول بعد إزالة العراقيل التي تحول دون انتقال عناصر الإنتاج والاستفادة من الموارد المتاحة. 2. ارتكاز معظم اقتصادياتها على إنتاج وتصدير سلعة واحدة أو سلعتين، فمعظم صادراتها من المواد الزراعية أو المعدنية هي لإمداد الدول الصناعية بما تحتاجه صناعاتها وبأسعار متدنية، وتستورد معظم احتياجاتها خاصة المواد المصنعة وبأسعار مرتفعة، مما يجعلها دوما عرضة للتقلبات في العرض والطلب وبالتالي في أسعار السلع التي تنتجها، ويجعلها دوما تحت ضغوط الاقتصاد الأجنبي. 3. تخلف أقطار العالم الإسلامي، فتدني نسبة التبادل التجاري بينها واعتماد اقتصادياتها على الدول المتقدمة أمور تدعو إلى ضرورة التكامل، فهو وسيلة مهمة لزيادة التعاون بين الدول الإسلامية ويخفف من تبعية هذه الدول للخارج، ويعمل على تقوية اقتصادياتها، فتكتل عدد من البلدان يسهل عملية التحكم في أسعار صادراتها، فتصبح أقل عرضة للتذبذب وبالتالي يساعد على تثبيت إيرادات التصدير. مقومات التكامل بين دول العالم الإسلامي. لا يمكن أن يتحقق تكامل اقتصادي إلا إذا توافر عدد من المقومات لدى الدول الأعضاء الراغبة في التكامل الاقتصادي. فبالنسبة إلى دول العالم الإسلامي، نستطيع أن نتبين عددا من العوامل والأسس التي تجعل التعاون والتكامل بين أقطار العالم الإسلامي أمرا ممكنا. ومن أهم هذه العوامل: واحد، أمة واحدة. فمنذ قيام دولة الإسلام الأولى في المدينة، والمسلمون أمة واحدة يجمعهم رباط العقيدة الإسلامية، وهو أقوى الروابط، واللغة المشتركة، والمشاعر الواحدة. اثنان، القرب المكاني، حيث يسهل الموقع الجغرافي المتقارب لدول العالم الإسلامي في قارتي آسيا وإفريقيا يسهل عملية الاتصال والتبادل فيما بينها، ويقلل من تكاليف النقل إذا توافرت وسائل نقل جيدة. ثلاثة، القوة البشرية الهائلة، يقدر تعداد سكان العالم الإسلامي بأكثر من 1300 مليون نسمة، نحو 53% منهم في سن العمل من 15 إلى 65 سنة، حيث توجد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة، يتعرض جزء منها للبطالة خاصة في الدول الفقيرة كالصومال أو المكتظة بالسكان كمصر لعدم توافر فرص عمل لها، وهذه يمكن أن تجد عملا لها في الدول الغنية ذات الكثافة السكانية المنخفضة كالمملكة وليبيا التي هي بحاجة كبيرة لليد العاملة الماهرة وغير الماهرة في كثير من مشاريعها التنموية. أربعة، الموارد المالية الضخمة، يتوفر لعدد من دول العالم الإسلامي قدر ضخم من رؤوس الأموال، يستثمر جزء كبير منها في دول الغرب الصناعية، بينما تفتقر دول أخرى لرأس المال، مما يحول دون استثمار مواردها وتنمية اقتصادياتها على الوجه المطلوب، وهذا يضطرها إلى الاقتراب من الدول المتقدمة تحت شروط قاسية ترهق كاهلها بسبب العجز عن تسديدها في موعدها، مما يؤدي إلى تراكم الديون عليها. على سبيل المثال، بلغت الديون الخارجية العامة لتركيا في سنة من السنوات 15 بليون دولار، ولمصر نحو 10 بلايين دولار، والمغرب 5 بلايين دولار، وتونس 2.5 بليون دولار، والسودان بليوني دولار، صف 74. ولهذا فالتعاون بين أقطار العالم الإسلامي في هذا المجال عن طريق تشجيع استثمار أموال المسلمين في أوطانهم في المشاريع الزراعية والصناعية أمر ضروري، وهذا يتطلب إيجاد الظروف المناسبة لذلك. خمسة، الثروات الزراعية والمعدنية المتعددة، العالم الإسلامي غني بالثروات المختلفة وبشكل كبير، وفيما يلي أشهر الثروات الموجودة في العالم الإسلامي: الحاصلات الزراعية، جدول رقم 11، يمثل أشهر الدول الإسلامية المنتجة لبعض الحاصلات الزراعية. القمح، أشهر الدول المنتجة: سوريا، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا. القمح، أشهر الدول المنتجة: سوريا، تركيا، المغرب. الأرز، أشهر الدول المنتجة: إندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، باكستان. التمور، أشهر الدول المنتجة: المملكة، العراق، إيران. الفواكه، أشهر الدول المنتجة: لبنان، سوريا، تركيا. الشاي، أشهر الدول المنتجة: باكستان، إندونيسيا. البن، أشهر الدول المنتجة: اليمن. الكاكاو، أشهر الدول المنتجة: غينيا ونيجيريا. جوز الهند، أشهر الدول المنتجة: إندونيسيا، ماليزيا. المطاط، أشهر الدول المنتجة: ماليزيا، إندونيسيا. الزيوت النباتية، السمسم والذرة، أشهر الدول، والفول السوداني. نعيد مرة ثانية، أشهر الدول الزيوت النباتية، السمسم، الذرة، الفول السوداني. أشهر الدول المنتجة السودان. الزيتون. أشهر الدول المنتجة معظم الدول الإسلامية المطلة على البحر المتوسط. القطن. أشهر الدول المنتجة مصر والسودان. الفرجة الغابية. وتوجد في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما، كما يوجد في العالم الإسلامي مساحات زراعية واسعة غير مستغلة ومراع وغابات في معظم الدول في وقت تستورد فيه الدول الإسلامية ثلث احتياجاتها من المواد الغذائية. ولهذا لا بد من التعاون بين الدول الإسلامية باستغلال الموارد الزراعية واليد العاملة ورأس المال والتقنية، وهذا يتطلب التعاون والتكامل بين هذه الدول. الثروة الحيوانية. وتكثر في السودان وموريتانيا والصومال وأفغانستان. الثروة السمكية في المغرب ومصر وموريتانيا ودول الخليج وإندونيسيا. صفحة 77. موارد الطاقة. كالنفط والغاز الطبيعي في المملكة ودول الخليج وليبيا والجزائر وإيران ونيجيريا وإندونيسيا. وكالطاقة الشمسية وهي موجودة في معظم الدول الإسلامية. الثروات المعدنية. تأمل في الجدول رقم 12. هذا الجدول يبين أشهر الدول الإسلامية المنتجة لبعض المعادن. الحديد. موريتانيا والجزائر ومصر وغينيا وساحل العاج والمغرب. الذهب. السودان والجابون. الألماس. ساحل العاج. البوكسايت. غينيا. الألومنيوم. ماليزيا. القصدير. ماليزيا وإندونيسيا. الفوسفات. المغرب وتونس والجزائر والأردن. صفحة 78. إن هذه الثروات العديدة وغيرها تشكل مرتكزا لاقتصاديات هذه الدول، يمكن أن يستفاد منها بشكل أفضل لو كان هناك تخصص زراعي وصناعي بين دول العالم الإسلامي في حالة التكامل أو التعاون، كأن تتخصص مثلا المملكة ودول الخليج في الصناعات البتروكيماوية والصناعات القائمة عليها، وتتخصص مصر وسوريا والسودان في زراعة القطن وصناعة المنسوجات القطنية، وسوريا ولبنان والمغرب في زراعة الفواكه وحبها، والسودان والعراق والصومال وأفغانستان وباكستان في تربية الحيوانات وحفظ وتعليب اللحوم والصناعات الجلدية وصناعة الحديد والصلب في الجزائر ومصر وتركيا. صفحة 79. ومصر وتركيا والورق ولب الخشب في تركيا والمغرب وتونس. فالتخصص الزراعي والصناعي يمكن أن يتم بين أقطار العالم الإسلامي الراغبة في التكامل، لكن لا بد من التخطيط والتنسيق السليم للمشاريع الزراعية والصناعية وغيرها ودراستها من جوانبها المختلفة من قبل هذه الدول على أساس التوفيق بين الإمكانات المتوفرة لكل بلد واحتياجات دول التكامل. فلذلك بدون شك سيحقق لدول العالم الإسلامي فوائد كثيرة من أهمها الاكتفاء الذاتي في معظم احتياجاتها من المواد الغذائية خاصة، ويقلل من اعتمادها على الاستيراد من الدول الأخرى. الخطوات التي لا بد من مراعاتها عند إقامة التكامل. إن إقامة اتحاد اقتصادي بين دول العالم الإسلامي ليس بالأمر السهل، ولا بد من خطوات تسبق هذا الاتحاد ليتحقق له النجاح، ومن ذلك ما يلي: أولا، التخطيط المسبق والعمل الممهد. فلا بد من القيام بدراسة الظروف الموضوعية والخصائص المميزة لكل دولة من الدول التي ترغب في إقامة تعاون فعال قبل البدء في مثل هذه الخطوة، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وذلك بالتعرف على المزايا والمشكلات التي حصلت والأخذ بما يصلح وترك ما لا يفيد في هذا الشأن. ثانيا، المرحلية في التنفيذ. نرى أنه من المناسب أن تبدأ الدول الإسلامية في العمل على تحقيق التعاون فيما بينها بشكل مرحلي، نظرا لعدم التوافق بين الكثير من هذه الدول في مدنها الاقتصادية أو وجهاتها السياسية أو أوضاعها الاجتماعية، ولهذا فمن المستحسن أن يكون التعاون في البداية بين عدد محدود من الدول في مجالات محدودة، كما هو حاصل الآن بين المملكة ودول الخليج في إطار مجلس التعاون الخليجي كإقامة مشاريع مشتركة في قطاع الصناعة أو الزراعة، فهذا يسمح بإيجاد أسس أولية للتعاون ويكون منطلقا أو مفتاحا لمشوار التكامل بين دول العالم الإسلامي. صفحة 80. ثالثا، إزالة العقبات التي تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتحول دون انتقال عناصر الإنتاج كرأس المال واليد العاملة، كما يجب إقامة الحواجز الموحدة تجاه الدول الأجنبية. رابعا، تحسين وتطوير طرق المواصلات ووسائل الاتصالات، فتطوير هذه الطرق بين هذه الدول يسهل عملية التبادل بينها، وهناك محاولات أخذت طريقها حديثا لإقامة مؤسسات متخصصة تضم في عضويتها جميعا أو معظم الدول الإسلامية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أسست عام 1390 هجرية، وبنك التنمية الإسلامي الذي أنشئ عام 1394 هجرية، فالأولى تخدم الأغراض السياسية والآخر ذو أهداف اقتصادية، يساهم جميعها في زيادة التعاون والتضامن بين دول العالم الإسلامي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر بداية لمشوار التكامل. كيفية تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية؟ أولا، تشجيع عقد الاتفاقيات التجارية بين الدول الإسلامية. ثانيا، إزالة القيود المفروضة على حركة عناصر الإنتاج كالأيدي العاملة ورأس المال حتى يتحقق استثمارها بشكل أفضل ويستفاد من الموارد الاقتصادية المتوافرة في دول التكامل، مما يؤدي إلى قيام ما يسمى بالسوق المشتركة بين الدول المعنية. ثالثا، إنشاء شركات نقل إسلامية جوية وبحرية وبرية. رابعا، توحيد نظم الاستيراد والتصدير بين أكبر دول العالم الإسلامي. خامسا، تشجيع قيام المشروعات الإسلامية المشتركة. سادسا، الاتفاق على عملة إسلامية كالدينار الإسلامي ليكون وحدة التعامل بين الدول الإسلامية. سابعا، تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإزالة التمييز بين دول التكامل. ويعد مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1401 للهجرة بين المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان من أحدث وأبرز أطر التعاون والتكامل على مستوى العالم الإسلامي، حيث إن التشابه كبير بين هذه الدول في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وتكاد تشكل وحدة جغرافية واحدة، ويتوقع منه إن شاء الله تعالى فوائد كبيرة لسكان دول الاتحاد بصفة خاصة ولدول العالم العربي والإسلامي بصفة عامة، والتي يمثل المجلس بالنسبة إليها نواة وحدة تدريجية واقعية تنضم إليها أو تقتدي بها دول أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله. هامش رقم واحد، يعتبر الاتحاد الأوروبي من أبرز وأوضح الأمثلة على مستوى العالم كنموذج للتعاون والتكامل بين الدول، لا في المجال الاقتصادي فحسب بل في كافة المجالات، فقد تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من تحقيق وحدة شبه متكاملة شملت رفع القيود بين دوله والتعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي والأمني، وقد حقق هذا الاتحاد خطوات كبيرة وملموسة من أبرزها العملة الأوروبية اليورو، وهو يسعى الآن في خطوات جادة لإقامة برلمان أوروبي واحد ووضع دستور موحد لجميع دوله، ولا يستبعد مستقبلا أن تحكم دول الاتحاد برئيس واحد. انتهى. صفحة 82. نشاط. واحد، دولة من الدول الإسلامية تعاني من نقص في مواردها وترغب في سد احتياجها من المواد الخام من دول إسلامية فقط، والمطلوب أن تكتب في الجدول التالي أسماء دول إسلامية يمكن استيراد المواد التالية منها: القطن، الشاي، البن، الزيتون، المطاط، الكاكاو، الأخشاب، الغاز الطبيعي، الحديد، الذهب، الألماس، الفسفات. 2. اكتب في الجدول التالي المواقع المناسبة لقيام كل من الصناعات التالية في الدول الإسلامية: الملابس القطنية، الملابس الصوفية، الأثاث الخشبي، الإطارات، مع ذكر السبب أيضا. 3. اكتب في الجدول التالي المسميات العامة التي يندرج ضمنها كل مورد مما يلي: الأرز، مثال توضيحي، المسمى العام لها الحبوب، الليمون، العنب، الغاز الطبيعي، الأغنام، الحديد. صفحة 83. 4. اكتب في الجدول التالي أسماء الدول الإسلامية التي تتوفر فيها المكونات التالية: الأيدي العاملة في فراغ، رأس المال في فراغ، الأسواق جميع الدول الإسلامية، مواد الطاقة من نفط وغاز في فراغ، المواد المعدنية والزراعية في أغلب الدول الإسلامية، التقنية في تركيا، ماليزيا، في أندونيسيا. أكمل دول أخرى غير هذه الدول الثلاث. 5. اكتب في الجدول التالي الصناعات التي يمكن أن تقوم على الموارد التالية: الحديد، النحاس، القمح، النفط، الألماس، الفسفات. 6. يحضر الطلبة ما يستطيعون من منتجات زراعية أو صناعية أو دوائية لدول إسلامية مثل فواكه، حبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والدخن، أقمشة، ملابس، أحذية، أدوات نظافة، أدوية، مستحضرات طبية، وذلك تمهيدا لوضعها في معرض المدرسة تحت عنوان ادعم منتجات وطنك الإسلامي. 7. جمع عملات بعض الدول الإسلامية ووضعها في لوحة داخل معرض المدرسة.
نهاية الوجه الأول.